خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، واخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. الآية الرابعة من الآيات التي استدل بها على حجية خبر الواحد آية الكتمان، وهي قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وتقريب الاستدلال بهذه الآية المباركة يتوقف على تمامية مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى هي حرمة الكتمان مطلقا، أي أنه يحرم الكتمان سواء كان الإظهار المكتوم موجبا للعلم أم لم يكن موجبا للعلم، فالكتمان محرم مطلقا. هذه مقدمة. والمقدمة الثانية هي أن إطلاق تحريم الكتمان يقتضي إطلاق وجوب القبول، يقتضي إطلاق وجوب القبول، أي كان المظهر كان كلام المظهر موجبا للعلم أم لم يكن موجبا للعلم، فمتى ما أظهر وجب القبول منه، متى ما أظهر وجب القبول منه، وإن لم يكن ماذا؟ وإن لم يكن إظهاره موجبا للعلم. وهذه المقدمة متفرعة عن المقدمة السابقة، فإنه متى ما تم أن الكتمان محرم على نحو الإطلاق كان وجوب القبول مطلقا أيضا، وإلا ماذا؟ وإلا كان تحريم الإطلاق على نحو تحريم الكتمان على نحو الإطلاق لغوا. لو لم يكن الوجوب وجوب القبول مطلقا، لو لم يكن وجوب القبول مطلقا لكان تحريم الكتمان مطلقا لغوا. فهنالك تلازم بين إطلاق تحريم الكتمان وبين إطلاق وجوب القبول. هذه مقدمة ثانية. المقدمة الثالثة هي أن جعل بل أن إيجاب القبول في مورد عدم إفادة الإظهار للعلم يعني جعل الحجية، أساوق جعل الحجية، إذ أن حجية العلم حجية ذاتية، وأما الإظهار الذي لا يفيد العلم فليست له حجية ذاتية. وإذا أمر الشارع بالقبول في مورده فهذا يعني ماذا؟ فهذا يعني أنه قد جعل الحجية لذلك. فإذا إيجاب القبول في مورد عدم إفادة الإظهار للعلم يعني جعل الحجية. إذا ضممنا هذه المقدمات الثلاث إلى بعضها البعض نصل إلى النتيجة وهي أن الإخبار وإن لم يفد علما فهو حجة. صار معلوما. ولكن هذا الاستدلال بهذا التقريب الذي قربناه أورد عليه السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية إيرادين. أما الإيراد الأول فقال بأن الآية المباركة لا تدل على حرمة الكتمان مطلقا، وبعبارة أدق من هذه العبارة فإن موضوع الآية المباركة أخص من المدعى، أخص من المدعى. لماذا؟ لأن المدعى هو حجية مطلق الإخبار والإظهار وإن لم يفد العلم، هذا هو المدعى. ولكن موضوع الآية المباركة خاص بوجوب قبول بحرمة كتمان ما يوجب العلم، بحرمة كتمان ما يوجب العلم لا مطلقا، فالذي يجب إظهاره ويحرم كتمانه هو ما يوجب العلم. من أين نستفيد ذلك؟ من أين نستفيد أن موضوع الآية المباركة هو خصوص ما يوجب العلم؟ نستفيد ذلك من قرينتين. قرينة أشار إليها السيد الشهيد في هذه الحلقة، وقرينة أخرى أشار إليها في أبحاثه العالية. أما القرينة التي أشار إليها في هذه الحلقة فهي لفظ الكتمان، مادة الكتمان، إذ أن كتمان إنما يكون لشيء لو أظهره الكاتم لكان ماذا؟ لكان موجبا للعلم. أما ما لا يوجب علما فلا يصدق عليه ماذا؟ لا يصدق على التعتيم عليه، لا يصدق على إخفائه بأنه كتمان. نفس مادة الكتمان مشربة بهذا المعنى، أن هناك علما، يعني ما لو أظهر لأوجب علما، وهذا الأمر الذي ما لو أظهر لأوجب علما ماذا؟ قد تم إخفاؤه، يعبر عن هذا الإخفاء بأنه كتمان. وأما ما لا يوجب العلم فإخفاؤه كعدم إخفائه، فإخفاؤه كإظهاره، كما أن إخفاءه لا يوجب علما، كما أن إظهاره عفوا لا يوجب علما، كذلك إخفاؤه ماذا؟ لا يوجب علما، على حد سواء. ولذلك فإن نفس مادة الكتمان هي مشربة بأن المكتوم مما لو أظهر لأوجب علما، وبالتالي فموضوع الآية المباركة مقصور على خصوص ماذا؟ على خصوص الإخبارات الموجبة للعلم، وليس هنالك عندنا إطلاق لتحريم الكتمان حتى في صورة ما لو كان الإظهار لا يوجب علما. والنكتة الثانية هي أن مورد الآية كما صرحت هو كتمان ما أنزلنا من الآيات والهدى، كتمان ما أنزلنا من الآيات والهدى. ومن الظاهر والواضح جدا أن الآيات والهدى بنفسها ماذا؟ مقتضية للعلم، بنفسها موجبة للعلم لولا المانع، وإلا لم تكن آية، إنما تكون آية لو كانت توجب ماذا؟ علما. فإن الآية هي الدليل العلمي الموجب للعلم واليقين. فإذا موضوع الآية المباركة كتمان البينات، كتمان الآيات، كتمان الهدى، وكل هذه العناوين مما لو خليت ونفسها، لو تركت ونفسها، لأوجبت ماذا؟ لأوجبت علما. فالكتمان الذي حرمه الله سبحانه وتعالى هو كتمان ما يوجب العلم لو تم إظهاره. وعلى ذلك فإن مورد الآية، موضوع الآية المباركة، لا إطلاق فيه ليشمل كل كتمان، لا يوجد هنالك إطلاق، بل التحريم الكتمان لخصوص ما يوجب العلم. فإذا كان تحريم الكتمان لخصوص ما يوجب العلم، حينئذ ماذا؟ حينئذ انخدشت المقدمة الأولى من المقدمات التي بني عليها الاستدلال. صار معلوما؟ لا فرق بينهما، تصبان في مصب واحد، لا فرق بينهما من حيث المصب، فهما تصبان في مصب واحد، وهو يعني لا فرق بين النكتتين، مقصودي للمناقشتين، تصبان في مصب واحد، وهو إثبات أن موضوع الآية لا أطلاق فيه، لا عموم فيه. سواء استفدنا ذلك من نفس مفردة الكتمان ومادة الكتمان، أم استفدنا ذلك من جعل متعلق، من جعل المتعلق للكتمان هو البينات والهدى. وعلى ذلك يستفاد من الآية المباركة، يعني بعبارة مختصرة، أنه يحرم إيجاد المانع في صورة وجود المقتضي للعلم. هذا كل ما يستفاد من الآية، أنه بعبارة فنية اصطلاحية هكذا يقال، أنه يحرم إيجاد المانع في صورة وجود المقتضي للعلم. وأما إذا لم يكن هنالك مقتضي للعلم فهو خارج عن موضوع الآية تخصصا. فإذا المناقشة الأولى هي هذا. المناقشة الثانية، قال السيد الشهيد: سلمنا معكم بأن الآية تدل على حرمة مطلق الكتمان، سلمنا، والمقدمة الأولى من مقدمات الاستدلال تامة، إلا أن المقدمة الثانية وهي وجود ملازمة بين إطلاق حرمة الكتمان وبين ماذا؟ وبين إطلاق ووجوب القبول، هذه لا نسلم بها. لماذا لا نسلم؟ نقول: لأن النكتة الأساسية التي ارتكز عليها الاستدلال هي نكتة لغوية، فإن تحريم الكتمان مطلقا إذا لم يكن القبول واجبا مطلقا، تحريم الكتمان مطلقا يكون لغوا، إذ كان من البداية ينبغي على المشرع القول بأنه يحرم كتمان ما يوجب العلم، حتى يقيد وجوب القبول بما يوجب العلم. وأما أن يطلق حرمة الكتمان ثم يوجب القبول لخصوص ما يوجب علما، هذا الإطلاق يكون لاغيا، يعني اللغوية تكون للإطلاق. فإذا النكتة الأساسية التي ارتكز عليها الاستدلال هي لغوية الإطلاق، ونحن نقول لا لغوية في الإطلاق، حتى ولو كان القبول مقيدا بما أوجب العلم. لماذا؟ يقول: لأنه كما يوجد عندنا احتياط في الشريعة المقدسة فيما يرتبط بالامتثال، يعني فيما يرتبط بالمكلف، كذلك يوجد عندنا احتياط في مقام التشريع، وهذا الاحتياط في مقام التشريع لا يرتبط بالمكلف وإنما يرتبط بالشارع. فإن الشارع المقدس إذا كان له غرض وكان لا يمكنه استيفاء هذا الغرض إلا بتقنين قانون عام، فإنه يضطر لتقنين هذا القانون العام من أجل استيفاء غرضه. لأجل بيان ذلك نطبقه على الآية المباركة، نقول: الشارع المقدس حرم الكتمان في مورد ما لو كان الكتمان كتمانا للعلم، كتمانا لما يوجب علما، وأما الكتمان الذي لا يوجب علما فهو ليس غرضا للشارع. كتمان ما لو كان إظهاره لا يوجب علما ليس غرضا للشارع المقدس، إذ أن أغراض الشارع مبنية على العلم واليقين. ولكن الشارع المقدس عنده خياران: الخيار الأول هو أن يقيد حرمة الكتمان بالخبر الذي ماذا؟ يوجب علما. والخيار الثاني أن يطلق حرمة الكتمان. ما الذي يترتب على هذين الخيارين؟ الذي يترتب على الخيار الثاني هو أن كل ما يوجب العلم من الإخبارات فإن الكاتم سيضطر للإفصاح عنه، سيضطر للإفصاح عنه باعتبار أن الشارع قد حرم عليه الكتمان. فإذا الشارع هنا ماذا؟ سيصل إلى غرضه، سيستوفي غرضه، إذ ليس شيء مما يجب إظهاره سيكتم، وبذلك يحقق أغراضه. نعم، سيضطر بعض المكلفين ماذا؟ للإفصاح عن بعض الأمور التي لا توجب علما، ولا هذا لا يؤثر شيئا فليكن. بينما الخيار الأول وهو تقييد حرمة الكتمان بما يوجب العلم سيفوت على الشارع غرضه. لماذا؟ لأن كثيرا من الأحيان لا يستطيع المكلف أن يميز بأن ما يكتمه من مقتضيات العلم أم لا، لا يستطيع التمييز. فإذا كان لا يستطيع التمييز سيوجب ذلك كتمان المكلف في بعض الأحيان لبعض ما يجب إظهاره لتوهمه أنه ماذا؟ مما لا يوجب العلم، وبذلك يفوت على الشارع ماذا؟ غرضه. فكيف يحافظ الشارع على غرضه هنا؟ بالاحتياط في مقام التشريع. الاحتياط في مقام التشريع بتعميم حرمة الكتمان حتى يصل إلى غرضه كما يريد، وهذا يقابل الاحتياط في مقام الامتثال للمكلف. ولهذا قريب يمر لعله عليكم إن شاء الله تعالى في الحلقة الثالثة اصطلاح قريب من هذا، وذاك يرتبط بمسألة الملاكات، يعبر عنه السيد الشهيد قدس الله نفسه بالتزاحم الحفظي، التزاحم الحفظي في قبال التزاحم في مقام الامتثال. وهذا هو من إبداعاته قدس الله نفسه الزكية الأصولية. هذا قريب مما نحن فيه. فعلى أي حال، إذا كانت النكتة في الإطلاق هي اللغوية، نقول هذه النكتة مندفعة، فإن الإطلاق وإن كان لا يجب قبول إلا ما يوجب العلم، إلا أن إطلاق حرمة الكتمان لا لغوية فيه. وعلى ذلك فالاستدلال بالآية المباركة مخدوش من مقدمتين فلا يتم. صار معلوما؟ وأما الآية الرابعة فهي قوله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وتقريب الاستدلال أيضا بهذه الآية المباركة بنفس المقدمات الثلاث التي مرت علينا في الآية السابقة. المقدمة الأولى أن هذه الآية المباركة تدل على وجوب السؤال مطلقا. المقدمة الثانية أن وجوب السؤال مطلقا يدل بالملازمة على وجوب القبول من المسؤول مطلقا. كان ما يجيب به المسؤول مفيدا للعلم أم لم يكن مفيدا للعلم؟ المقدمة الثالثة: إذا كان يجب القبول من المسؤول حتى في مورد ما لو لم يفد جوابه علما، يدل على جعل الحجية للإخبار غير الجازم، يدل على جعل الحجية للإخبار غير العلمي للنكتة التي ذكرناها، وهي أن حجية العلم ذاتية، فلو وجب القبول في مورده فإنما يجب القبول للحجية الذاتية، ولكن غير العلم لا حجية له، فإيجاب القبول في مورده يدل على جعل الحجية له، يعني يدل على جعل الحجية التعبدية لغير العلم. فإذا كان الشارع قد جعل الحجية التعبدية لغير العلم، ثبت من ذلك ماذا؟ أن خبر الواحد والذي هو غير علم حج بالحجية التعبدية. ولكن الاستدلال بهذه الآية المباركة نوقش من قبل السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية بخمس مناقشات. المناقشة الأولى هي المناقشة التي تقدمت، وهي الخدشة في الملازمة، يعني في المقدمة الثانية، الخدشة في الملازمة بين وجوب السؤال مطلقا ووجوب القبول مطلقا، بنفس البيان الذي تقدم. فإن إيجاب السؤال مطلقا قد يكون ماذا؟ من منطلق احتياط في الشريعة، احتياط في مقام التشريع، لأجل استيفاء الشارع الأغراض التي يتوخاها، لأجل وصول الشارع إلى مقاصده. إذ أنه لو قيد وجوب السؤال بخصوص ما لو كان جواب المجيب يفيد علما لضيق من دائرة السؤال وجعلها دائرة محدودة جدا. إذ من أين يحرز السائل أن جوابا مسؤول سيورثه علما حتى يجب سؤاله أو لا يورثه علما؟ وبالتالي يؤدي ذلك إلى تضييع مقاصده وأغراضه وأهدافه. فمن حقه من أجل استيفاء أغراضه أن يوجب السؤال مطلقا ثم يقول إن أوجب لك الجواب علما فيجب عليك قبوله ولا لغوية في ذلك. وأما المناقشة الثانية التي أفادها قدس الله نفسه فهي أن الأمر بوجوب السؤال ليس أمرا مولويا، وإنما هو أمر إرشادي، ومتى ما كان الأمر في وجوب السؤال أمرا إرشاديا سقط الاستدلال بالآية المباركة. أولا فقط نقف سريعا عند الفرق بين الأمر المولوي والأمر الإرشادي، وقد أشرنا إليه سابقا ولكن نكتفي بالإشارة حتى نكون على بينة في هذا الموضوع. ذكرنا سابقا بأن الأمر تارة يصدر من الشارع كما يعبر السيد الشهيد قدس الله نفسه بما هو متقمص قميص المولوية، وتارة يصدر الأمر من الشارع بما هو موجه وناصح ومرشد. ويترتب على ذلك أن الأمر الصادر منه بما هو متقمص قميص المولوية لو خالفه المكلف فإن ذلك يكون مظنة العقاب، بل يكون مورد العقاب لا مظنة العقاب، يكون مورد العقاب. لما؟ لأن المكلف في مورده ماذا؟ قد تمرد على مولوية المولى فاستحق عقلا أن يعاقبه المولى، بينما في المورد الثاني فيما لو صدر الأمر عن الشارع لا بما هو مولى، لا بما هو متقمص، بل بما هو نازع لقميص المولوية. هذا التعبير لعله ألطف، وإن كان لا يعبر به، بما هو نازع لقميص المولوية، إذ أنه لا يحتاج أن يتقمص قميص المولوية وثابت له، ولكن يحتاج أن يتجرد منه. فإذا تجرد منه وصدر منه الأمر بما هو ماذا؟ بما هو ناصح، بما هو مرشد، فلا يكون هنالك عندنا موضوع لحكم العقل بماذا؟ بالعقاب في صورة المخالفة، إذ أن حكم العقل بالعقاب موضوعه التمرد على مولوية المولى، اختراق مولوية المولى، تجاوز مولوية المولى. والفرض أن هذا الأمر الصادر منه ليس من منطلق مولويته، وإذا كان لم يكن منطلق مولويته لم يحكم العقل ماذا؟ بالعقاب في صورة المخالفة. فإذا عمدة الفرق بين الأمرين الإرشادي والمولوي هو هذا. طب نقول تمامية الاستدلال بالآية المباركة تتوقف على ثبوت كون وجوب السؤال أمرا مولويا، فإنه نقول المولى قد أوجب وجوب قد أوجب السؤال مطلقا، وإذا كان قد أوجب السؤال مطلقا وجب القبول أيضا شرعا مطلقا، وإذا وجب القبول شرعا مطلقا ثبتت الحجية في مورد الإخبار ماذا؟ غير العلمي، غير الجازم. وأما إذا كان الأمر إرشاديا فلا جعل للحجية أصلا، إنما يكون جعل الحجية التعبدية للإخبار غير الجازم فيما لو كان الأمر بلزوم القبول أمرا مولويا فيه مخالفة وعقاب، وأما لو كان الأمر أمرا إرشاديا فحينئذ لا يستفاد من ذلك جعل حجية شرعية، إذ أن الأمر بالقبول بوجوب القبول ليس أمرا مولويا وإنما هو أمر إرشادي ليس إلا. طيب، إذا فهمنا أن الاستدلال بالآية المباركة يتوقف على ثبوت كون الأمر فيها مولويا لا إرشاديا، فهل الأمر في الآية إرشادي أم مولوي؟ يقول إرشادي. والقرينة على ما على ذلك ما هي؟ يقول القرينة أن هذه الآية إنما هي خطاب لغير المسلمين، ولا معنى لجعل الحجية التعبدية على هؤلاء بوجوب القبول، والفرض أنهم ماذا؟ كفار غير مسلمين. فالأمر الموجه لهم إنما هو أمر إرشادي، أنكم يجب عليكم السؤال، يعني إرشاد إلى الطرق التي تخرجهم عن التهلكة، إرشاد إلى الطرق التي تنقذهم، وواحد من هذه الطرق هو وجوب السؤال، هو السؤال، سؤال أهل الذكر. فبقرينة أن المخاطبين في الآية غير مسلمين، وإنما هم اليهود والنصارى، لذلك يكون الأمر في الآية أمرا إرشاديا لا أمرا مولويا. صار معلوما؟ مو جايز لكم. المناقشة الثالثة التي أفادها هي أن تمامية الاستدلال بالآية تتوقف على تمامية المقدمة الأولى، وهي وجوب السؤال مطلقا، إطلاق وجوب السؤال. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو أنكم من أين تستفيدون الإطلاق؟ من أين تستفيدون الإطلاق، إطلاق وجوب السؤال؟ غاية ما تجيبون به هو هذا، أننا نستفيد وجوب السؤال مطلقا من حذف المتعلق، من حذف متعلق السؤال. فإن حذف المتعلق كما هو مكرر، كما هو مقرر في علم البلاغة، حذف المتعلق من آيات العموم. فلو كان السؤال الواجب سؤالا عن أمر معين لكان ماذا؟ لكان لازما على المتكلم أن يقيده، ولكنه لما حذف المتعلق وهو ملتفت إلى أن حذف المتعلق يجعل السؤال عاما، فيتطابق حينئذ مراد جدي مع مراد استعمالي، ويثبت بذلك الإطلاق والعموم. هذه هي نكتة الإطلاق، إطلاق وجوب السؤال. ولكننا نقول بأن إثبات بلي الإطلاق إنما هو في مورد ما لو لم نستطع تحديد المتعلق، تحديد المتعلق المحذوف، وهذه قاعدة كلية، ضابطة كلية. يعني مثلا الآن في الآية المباركة حرمت عليكم أمهاتكم، متعلق التحريم محذوفا، حرم عليكم ماذا؟ النظر إليها، لمسها، السلام عليها، متعلق محذوف. ولكن هل يمكن التمسك بالإطلاق هنا؟ كلا. لما؟ لأن المتعلق معلوم، حرمت عليكم أمهاتكم، يعني حرمت عليكم العلاقة الزوجية التي تكون بين الزوج، والعلاقة الزوجية هي التي حرمت، هذا هو القدر المتيقن من التحريم من الأدلة الخارجية. فإذا كان المتعلق متعينا حينئذ لا مجال التمسك بالإطلاق. والمقام من هذا القبيل، فإن المتعلق وإن كان محذوفا إلا أنه يوجد في الآية ماذا؟ قرين على قرينة تحدد المتعلق وتعين المتعلق، وهذه القرينة هي التفريق. فإن الآية المباركة قالت بعد أن قالت وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، قالت فاسألوا أهل الذكر. فإذا فرعت السؤال على ماذا؟ على موضوع معين، وهو ما هو هذا الموضوع المعين؟ هذا الموضوع المعين هو أن المشركين الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وآله كانوا يواجهون النبي صلى الله عليه وآله بهذه الدعوة. ولو قرأتم سياق الآيات السابقة على هذه الآية ستكتشفون الموضوع جيدا. كانوا يواجهون النبي بموضوع كيف يكون النبي بشرا، فكان النبي صلى الله عليه وآله يقول لهم هذا، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، يعني مسألة البشرية ليست محصورة به. فالسابقون أيضا كانوا ماذا؟ بشرا. فإن لم تصدقوا بذلك ماذا؟ فاسألوا أهل الذكر. إذن موضوع السؤال محدد، متعلق السؤال محدد، وهو خصوص السؤال عن بشرية الرسل والأنبياء الذين سبقوا النبي صلى الله عليه وآله. وإذا كانت هنالك قرينة تحدد المتعلق لم يمكن التمسك بالإطلاق، فالمقدمة الأولى غير تامة. هذه مناقشة ثالثة. المناقشة الرابعة والتي قد يتوهم اندكاكها في المناقشة الثالثة، والحال أنها مناقشة مستقلة، هي أن مورد الآية المباركة أصل من أصول الدين. مورد الآية المباركة إنما هو السؤال فيما يرتبط بالنبوة، وإذا كان مورد الآية المباركة إنما هو السؤال في مورد النبوة، كان ذلك قرين على أن القبول الواجب هو القبول العلمي. لماذا؟ لأن النبوة من أصول الدين، وأصول الدين لا يكتفى فيها إلا بالعلم واليقين، ولا يمكن التعويل فيها على الظن. فإذا الآية من مختصات الأصول، وإذا كانت من مختصات الأصول لا يمكن تعميمها إلى ما لا يفيد العلم. هذه مناقشة ثالثة رابعة. المناقشة الخامسة والأخيرة هي أن الاستدلال بالآية المباركة يتوقف على إثبات أن المراد من الذكر في الآية والعلم، بحيث يكون معنى الآية المباركة فاسألوا أهل العلم إن كنتم لا تعلمون. والحال أن إثبات أن المراد من الذكر هو العلم هو أول الكلام. لماذا؟ لأنه من المحتمل جدا ولا أقل من كون هذا الاحتمال مكافئا للاحتمال السابق، أن يكون المقصود من العلم من الذكر في الآية هو الرسالة. المقصود من الذكر في الآية هو الرسالة. لماذا؟ يقول سيد قدس الله نفسه، لأننا إذا تتبعنا آيات القرآن وجدنا أن القرآن الكريم في غير واحدة من آياته يعبر عن الرسالة بالذكر. لما؟ لأن وظيفة الرسالة هي التذكير. لأن وظيفة الرسالة هي التذكير لذلك يعبر عنها ذكر. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهنا إنما عبر عنه بالذكر لأنه مذكر. فيحتمل جدا أن المقصود من الذكر في الآية فاسألوا أهل الذكر يعني فاسألوا أهل الرسالة، وإذا كان المقصود من الذكر هو الرسالة حينئذ انحصرت الآية المباركة بسؤال الأنبياء والأئمة الطاهرين، ولا يمكن تعميمها بل فإذا ثبت انحصارها في الأنبياء والمرسلين فإن أجوبة الأنبياء والمرسلين لا تفيد إلا علما، وحينئذ لا يمكن تعميمها للأجوبة التي لا تفيد غير العلم، فالاستدلال بهذه الآية أيضا ساقط. إذن هني ثبت عندنا كم آية دلت على حجية خبر واحد؟ ولا آية؟ آية النبأ ما دلت؟ إن جاءكم فاسقون ناقشها وثبتت المناقشات، لو ما ثبتت بمستوى هذه الحلقة نعم هو ناقش في جميع الآيات، لكن أنا ذكرت لكم في آية النبأ أنه يمكن أن يستفاد من ما أفاده في الحلقة الثالثة في دفع ما ذكره في المقال. فبالتالي نخرج بآية على ولكن من خارج هذا الكتاب، يعني بالاستعانة بالحلقة الثالثة وإلا بمقدار هذا الكتاب كما تفضلت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ومنها آية الكتمان وهي قوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من بينات الهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وتقريب الاستدلال بها أنها تدل بالإطلاق على حرمة الكتمان، يعني هو حق التعبير أنها تدل على حرمة الكتمان مطلقا، أنها تدل على حرمة الكتمان مطلقا، لا أنها بالإطلاق تدل على حرمة الكتمان. فرق بين التعبيرين. لا عدل، أن هذه النقطة، شوف هذه النقطة سببت البلبة. حرمة الكتمان نقطة عندي، تعدكم بعد نقطة، فتصورت أن العبارة تمت، هذا غلط. ولو في حالة عدم ترتب العلم على الإبداع، الإطلاق على حرمة الكتمان بأي نحو ولو في حالة عدم ترتب العلم على الإبداع، وهذا يكشف، هذه مقدمة الأولى. الثانية، وهذا يكشف عن وجوب القبول في هذه الحالة، حالة عدم ترتب العلم، لأن تحريم الكتمان نكتة هذه، لأن تحريم الكتمان من دون إيجاب القبول لغو، يعني تحريم الكتمان مطلقا. مقدمة الثالثة، ووجوب القبول مع عدم العلم يساوق حكم الشارع بالحجية، فيثبت من ذلك ماذا؟ أن غير العلم حجة. والجواب على ذلك أولا أن الكتمان إنما يصدق في حالة الإخفاء مع توفر مقتضيات الوضوح والعلم، يعني بحيث يكون الكتمان مانعا، المقتضي موجود لتحقق العلم ولكن الكتمان يكون مانعا عنه، فلا يشمل الإطلاق المذكور عدم الإخبار في مورد لا تتوفر فيه مقتضيات العلم، أصلا لا يصدق عليه كتمان. فإذا النكتة اللي اعتمدها هني كلها هي الكتمان، اللفظ الكتمان. وثانيا إن تعميم حرمة الكتمان لعله بدافع الاحتياط من قبل المولى، يعني في مقام التشريع، لعدم إمكان إعطاء قاعدة للتمييز بين موارد ترتب العلم على الأخبار وغيرها وغيرها، يعني من الموارد التي ترتب العلم على الإخبار، للتمييز بين موارد ترتب العلم على الإخبار وغيرها، يعني الموارد التي لا ترتب فيها العلم على الإخبار. فإن الحاكم يقول هذا الاحتياط شلون، يقول لك هذا بيانه، فإن الحاكم قد يوسع موضوع حكمه الواقعي بدافع الاحتياط. صحيح حكم الواقعي هو حرمة كتمان ما يفيد العلم، لكن لأن هذا لا يستطيع المكلف ضبطه، لذلك يوسع الشارع محكوم موضوعهم باب الاحتياط. وهذا غير الأمر بالاحتياط، الأمر بالاحتياط عائد إلى امتثال دليل. ومنها آية السؤال من أهل الذكر، وهي قوله تعالى، هذا يصح التعبير السؤال من أهل الذكر، يصح استخدام من هنا أو لا يصح؟ بيانية لأي شيء، فكروا في ذلك. وهي قوله تعالى، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تقريب الاستدلال أن الأمر بالسؤال يدل بإطلاقه على وجوب قبول الجواب ولو لم يفد العلم. هذه بعد الفاصلة لا معنى لها، فاصلة المفروض تكون بعد العلم، لأنه بدون ذلك يكون الأمر بالسؤال في حال عدم إفادة الجواب للعلم لغوا. وإذا وجب قبول الجواب ولو لم يفد العلم ثبت في الحجة، المقدمات هي نفسها. وقد اتضح الجواب مما سبق، يعني من المناقشة الثانية لآية الكتمان. إضافة، هذه المفروض تكون فاصلة بينهم، بين سبق وإضافة، إضافة إلى أن الأمر بالسؤال في الآية ليس ظاهرا في الأمر المولوي لكي يستفاد منه ذلك، لأنه وارد في سياق الحديث مع المعاندين والمتشككين. المشككين صح، في النبوة مع الكفار. ومن الواضح أن هذا السياق لا يناسب جعل الحجية التعبدية، والمطلوب إثباته في مقام استدلال بالآية أن الحجية تعبدية هنا، وإنما يناسب الإرشاد إلى الطرق التي توجب زوال التشكك. تشكيك صح، ودفع الشبهة بالحجة القاطعة، لأن الطرف ليس من يتعبد بقرارات الشريعة حتى يلزم بحجة ماذا؟ تعبدية مولوية. ثلاثة، ونلاحظ أيضا أن الأمر بالسؤال مفرع على قوله وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، والتفريع يمنع عن انعقاد إطلاق في متعلق السؤال، لكي يثبت الأمر بالسؤال في غير مورد المفرع عليه وأمثاله. فثبوت الإطلاق يتوقف على ثبوت عموم المتعلق، والحال أنه متعين. هذا أنا أقول من هذا تعبيره هذا يريد شرع في مناقشة رابعة، لا أنه يريد أن يتمم المناقشة. هذا على أن مورد الآية لا حجية فيه لأخبار الآحاد لأنه يرتبط بأصول الدين. خامسا، وإذا قطعنا النظر عن كل ذلك فالاستدلال يتوقف على حمل أهل الذكر على العلماء والرواة لا أهل النبوات السابقة، بحمل الذكر على العلم لا على الرسالة الإلهية. يعني هذه تصير هالشكل، فالاستدلال يتوقف على حمل أهل الذكر على العلماء والرواة فاصلة، يعني شرطة لا أهل النبوات السابقة ثم شرطة، حتى هذه بحمل الذكر على العلم تصير مرتبطة بما قبل لا تصير هكذا. فالاستدلال يتوقف على حمل أهل الذكر على العلماء والرواة بحمل الذكر على العلم. صار معلوم، والحمد لله رب العالمين.